بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد أن انتهينا من الحديث عن حقوق الزوجين بدأنا نتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء. نحن الآن في مرحلة الحديث عن حقوق الأبناء على الآباء. نعم، كيف يستقبل الأبوان المولود؟ ولاحظنا كيف أن الشريعة الإسلامية تهيب بالمجتمعات الإنسانية كلها بدءا من الجزيرة العربية أن لا يفرق بين ذكر وأنثى، وأن يعرضوا عن هذه النظرة الجاهلية العفنة التي تنظر إلى الذكر على أنه شيء مقدس يبعث على الابتهاج والفرحة، بينما استقبال الأنثى شيء يبعث على الأسى والحزن والكرب. هذا شيء قضى البيان الإلهي عليه، ويهيب بالمجتمعات الإنسانية أن تتجاوز هذه النظرة. تحدثنا عن حقوق الطفل يوم ولادته من حيث العقيقة، من حيث التسمية، من حيث التربية، وقلنا أنه يجب على الآباء أن يفرقوا بينهم في المضاجع بعد أن يتجاوز أعمارهم التاسعة. نعم، يجب، أو حتى السابعة يجب أن يفرق الأبوان بينهما في المضاجع. وإذا بلغ الولد سن الرشد، بلغ 17، فما يزيد فما وراء ذلك وأعلن عن حاجته إلى الزواج، يجب على الأب تزويجه، ويجب أن يغطي النفقات اللازمة لتزويجه، وهذا جزء تابع لواجب الأبناء على الآباء. فإن لم يستجب الأب وزلت القدم بالولد وارتكب شيئا محظورا، فإن هذا الوالد يتحمل وزره يوم القيامة. تحدثت في هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات. ما زلنا نتابع الحديث عن حقوق الأبناء على الآباء. تربية. قلنا على الأبوين أن يفرقا في المضاجع بين الأولاد، لا سيما الذكور بالنسبة للإناث. الحكمة من هذا واضحة، أظن أنها واضحة جدا. هذا الكلام مع ما يتعلق بالواجبات الأخرى التي كلف بها الأبوان بصدد تربية الأولاد ذكورا أو إناثا، التربية الإنسانية السليمة، تجعلنا نتساءل ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع عندما يتجاوز أعمارهم أو أعمارهم 7؟ السبب في هذا أن الفطرة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الأطفال عليها منذ يوم الولادة متكاملة، فطرة متكاملة، كل الجوانب والمعاني الإنسانية البشرية منذ يوم الولادة تكون مغروسة كبذور في كيان الطفل ذكرا كان أو أنثى. هذه حقيقة لا نحتاج لا إلى فرويد ولا نحتاج إلى أحد من الناس ليتنطع ولكي يعني يروي لنا دلائل على أن في الناس من قد سبقونا إلى معرفة حقائق نفسية علمية بشرية إنسانية. نعم، الواقع لا داعي إلى هذا إطلاقا. الطفل عندما يولد ربي سبحانه وتعالى يغرس بين جوانحه بذورا أو قل براعم من الطباع التي هيئت والتربية ستنميها وتفتحها وتجعلها مهيئة للانطلاق، لكنها الآن هي بذور ينبغي أن نعلمها. طيب، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نبذل كل ما نملك من جهد لكي ننمي هذه الطبائع الموجودة في كيان هذا الطفل، هذه القابليات، هذه الملكات، ينبغي أن نسعى سعينا أن ننميها بشكل متوازن. وعندئذ كل هذه الطباع تؤدي في كيان هذا الإنسان مهام إيجابية لا ضرر منها نهائيا. نعم، في التربية هذه هي، هذا معناها لما نقول هذا الطفل ينبغي أن يربيه أبواه بالوسائل التربوية المعروفة في علم النفس التربوي، 7 وسائل في للتربية. ما المطلوب من وسائل التربية إن كان في البيت، إن كان في المدرسة، إن كان في المجتمع، إن كان في الكتاب، إن كان في الإعلام؟ المطلوب أن ننمي هذه البراعم الموجودة بين جوانح هذا الطفل تنمية متوازنة، وعندئذ الشعور الجنسي أثره أثر إيجابي لا خوف عليه، حب التملك والأسرة أثره أثر إيجابي لا خوف عليه، الخوف، الإقدام بالمغامرة، هذه الصفات كلها موجودة، لا يوجد خطر إطلاقا على الطفل من صفة من هذه الصفات، لأن التربية نشأتها بشكل متوازن. هذا هو معنى التربية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا بصرنا رسول الله، وهكذا جنت الحضارة الإسلامية من معلوماتنا في كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعتز به من مبادئ التربية الإنسانية المسلمة. اقرأوا مثلا كتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي، الرجل الأول في المجتمع العربي في تاريخ الحضارة العربية الذي يتمتع بدراية بعلم النفس التربوي. نعم، طيب، الآن ينبغي أن نلتفت إلى ونصغي السمع إلى بعض ما يقوله بعض الناس عندنا في ندوات، في مناسبات، رجالا أو نساء، مع الأسف سطحية متناهية، التقاط لعناوين تأتينا من الغرب دون هضم لها، دون معرفة لخلفياتها، ثم إننا نرددها في ندوات من أجل أن نتجمل بها. ما هي؟ نحن ينبغي أن نتمتع بذات ثقافي يتسم بالعمق لا يتسم بالأفق. العمق الأهم. نعم، يقول قائلهم في بعض الندوات، الطفل منذ يوم ولادته عنده مشاعر جنسية، لماذا نتجاهل هذه المشاعر الموجودة لديه؟ عندما يلجأ إلى حضن أمه، عندما يلجأ إلى ثديها، عندما كذا كذا، هو مدفوع إلى ذلك برغبة جنسية. إذا ينبغي أن نقر بهذه المشاعر، وينبغي أن ننميها، وينبغي أن لا يعني نتحرج منها. طيب، ما موقفنا من هذا الكلام؟ موقفنا من هذا الكلام هو التالي: أولا، أما التأكيد أن المشاعر الجنسية الموجودة عند الطفل منذ يوم ولادته كبذور كبراعم غير مفتحة، ما عدا قال لا، والغرب ما هم من اللي يعني يتميزون عن الآخرين باكتشافها أو التقاط هذه الحقيقة، معروف. لكن من قال إذا كان الطفل منذ يوم ولادته قد غرس بين جوانحه بذور العلاقة الجنسية؟ من قال إن علينا إذن أن نقبل إلى هذه البذور فننميها قبل أن تدرك؟ نفتح هذه البراعم قبل أن يأتي ميقات تفتحها، ونركز عليها تركيز شديد، ونعرض الطفل للضغط على هذه الطبائع أن تتفتح قبل ميقاتها. من قال أنه هذه نتيجة تلك؟ بشكل من الأشكال. الغلط هنا أيها السادة والسيدات، دعونا من فرويد. لا، فرويد وقع على حقيقة موجودة ضخمة، هذه ضخمها وكبرها لهدف كان يسعى إليه، لكن نحن نقول الطفل منذ يوم ولادته الباري عز وجل الحكيم العليم غرس بين جوانحه قدرا كبيرا من حب الأثرة، يعني حب التملك، حب احتياج الأشياء، وبالوقت ذاته غرس أيضا بين جوانحه بذورا تتمثل في الإيثار الإنسانية، يعني التخلي عن الممتلك لفلان. الباري عز وجل غرس بين جوانح الطفل منذ يوم ولادته بذور العلاقة الجنسية، وغرس بين جوانحه في الوقت ذاته بذور الترفع والتسامي على الدون. الباري عز وجل غرس منذ يوم ولادة الطفل بين جوانحه بذور المغامرة وحب الإقدام، وغرس أيضا منذ يوم ولادته بين جوانحه بذور الخوف والاحتياط والتراجع. لاحظوا هذه المتناقضات، غرسها الله عز وجل كلها بين جوانح هذا الطفل كبذور كقابليات موجود، لأنه إنسان، بشرية الإنسان صفات متكاملة موجودة قد صبها الله في كيانه منذ يوم ولادته، منذ يوم ولادته. طيب، هل إذا عرفنا هذه الحقيقة يحق لنا أن نقول طيب هذا الطفل منذ يوم ولادته مفطور على حب الاستئثار، على حب التملك، فلننمي هذه الطبيعة عنده وننشئه على أن يستأثر، يتملك، يقتنص، يأخذ من هنا وهنا. نعم، يعني يصبح عندما يشاء لصم، يصبح سارق. معقول هذا الكلام؟ لأن رب العالمين غرس بين جوانحه طبيعة الاستئثار وطبيعة حب التملك. إذا ينبغي أن نركز على هذه الطبيعة، يلا ونتركه بقى يعني يمارسها بشكل كيف كما يشاء. شو بيطلع؟ بيطلع لص. ربي عز وجل فطر هذا الإنسان أيضا على بذور من العطاء، من الكرم، موجودة هذه الطبيعة أيضا. هذا هل من المبادئ التربوية أن نقول يلا هذا الطفل مبذور، يعني مفطور على العطاء، فلننمي عنده هذه الفطرة ونركز عليها، يلا أعطي 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 دون ما ننظر إلى المقابل. بكرة بيطلع مش لعواعي بيعطي للناس، ما عاد يشتغل، ما عاد يتملك، لا يحتاج شيئا من الأموال. مفطور هذا الإنسان على المغامرة وعلى الإقدام. هل من المبادئ التربوية السليمة أن نركز على هذه الطبيعة وندفعه دائما إلى الإقدام وإلى المغامرة وإلى المغامرة، لأنه مفطور عليها الآن، مفطور خلاص. طيب شو بيطلع هذا الإنسان؟ بيطلع هذا الإنسان لا يملك ضوابط ولا كوارح من أجل أن يحمي نفسه ضد الأخطار، يعني جنون. هذه الطبائع فعلا كلها موجودة في كيان الطفل ذكرا أو أنثى. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن ننشئ هذه الطبائع بشكل متساوي، نغذي بين جوانحه طبيعة الإقدام، ونغذي في الوقت ذاته بين جوانحه طبيعة الحذر وأخذ الحيطة. هاتان الصفتان تتكاملان عندئذ. ننمي بين جوانحه الطبيعة الفطرية الموجودة بين جوانحه وهي العلاقة الجنسية في الوقت الميقات، برعم موجودة حالة بيتفتح. درعم العلاقات الجنسية مثل درعم مغطك، مو انت بدك تفتحه، رب العالمين هو بده يفتحه في الوقت المناسب في الوقت ذاته، وربيه على ما فطر عليه من الكرامة والانضباط بالأخلاق والانضباط بعدم التهور فيما يتعلق بهذه العلاقة ذاتها. نعم، والدين هو السياج. فأنا أنمي، يعني ما معنى أنمي؟ يعني أترك هذه الطبيعة نعم تتفتح ولا أصدها عن التفتح أبدا، لا نهائيا، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن ننمي الطبيعة الأخرى التي تكون صمامة أمام لهذه الطبيعة. وهذا ما فعله الإسلام لما نجي عليه الصلاة والسلام يقول وفرقوا بينهن في المضاجع. هل هذا يعني كبت العلاقة؟ لا، هذا لا يعني ذلك، وإنما يعني عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا نستعجل في فتح هذه البراهم، في تفتيح هذه البراهم قبل ميقاتها، لأنك إن حاولت أن تفتحها قبل ميقاتها أفسدت وفسدت هي بحد ذاتها. نعم، فهذا الكلام المتنطع الذي يقوله البعض إنه الطفل الموجود عنده منذ صغره هذه الفطرة، لماذا يعني نخشاها؟ لماذا يعني؟ هل إذا كانت هذه الفطرة موجودة ينبغي أن ندفع أطفالنا إلى حرية العلاقة الجنسية بشكل كيفي؟ أنت إذا ماذا صنعت؟ ركزت على فطرة واحدة غذيتها ونميتها على حساب النواحي الثانية. هل في هؤلاء الناس من يقول والله الطفل مفطور منذ يوم ولادته على الاستئثار، الولد بيحب يتملك، بيعبي جيبته اغراض تافهة لانه عنده حب التملك، نعم، لكن عنده حب كمان العطاء. في حدا بيفهم بيستعمل عقله وبيقول ايه انا لازم نمي بس حب الاستئثار عند الطفل وما نمي الطفل كمان موجودة عند الطبيعة الثانية المخالفة؟ لا، نمي عنده حب الاستئثار. طيب اذا الطفل هذا بس يكبر بصير لص، بيسرق وبينهب وما عنده يشتغل شغلة تانية، لا مو هيك. هذه الحقيقة واضحة ايها الاخوة وضوحا تاما. واعود فاقول أنا أهيب بنفسي أولا وأهيب بإخواننا الذين ينشدون الثقافة، أن لا بأس أن نتلقى الثقافة مشابقة مغربة من أينما جاءت، لكن علينا إذا تلقيناها أن نعمقها وأن نصل منها إلى الأصالة والجذور. وما ينبغي أن نعتمد في الثقافة على الخط الأفقي. الخط الأفقي يعني العناوين السطحية، العناوين السطحية فقط، هذا ما ينبغي أن نفعله بشكل من الأشكال. الإسلام ما هو أيها السادة والسيدات في جملته بعد العقيدة؟ طبعا العقيدة عبارة عن منطلق تأسيس من أجل البناء السلوكي. طيب البناء السلوكي في الإسلام ماذا يعني؟ باختصار هو سعي إلى تفتيح البراعم البشرية الإنسانية التي نعم يجهز بها الله الأطفال منذ يوم ولادتهم. ما في طفل يولد إلا وربي عز وجل أودع في كيانه براعم، يعني بذور الطبائع اللي بدها تتفتح في كيانه بس يطلع. الإسلام شو شغلته؟ الإسلام شغلته أنه ينمي هذه الطبائع بشكل متساوي بشكل متوازن، يكون كل طبيعة دعما وكابحا للطبيعة الأخرى وهكذا. فإذا تلقى هذا الطفل هذه التربية الإسلامية التي نقرأها في كتاب الله ثم نتبينها مشروحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينشأ هذا الطفل؟ ينشأ نشأة سوية. ما في طبيعة نعم تضحي بطبيعة ثانية أو تنشف طبيعة ثانية، لا، كل الطبائع تنشأ بشكل متساوي. العلاقة الجنسية موجودة، لكن الكرامة والفضيلة أيضا موجودة، الإقدام موجود لكن كمان الحذر موجود. نعم، الكرم موجود لكن كمان الاستئثار موجود. هذه الطبائع المتقابلة موجودة في كيان الإنسان، والإسلام هو الذي يجعلها تنمو نموا متساويا متوازنا. الغرب، ما الذي صنعه الغرب؟ الغرب استهوته صفات من هذه الصفات، استهوته صفات معينة ركز عليها، إن في التربية وإن في السلوك. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن اختنقت طبائع فطرية في كيان الإنسان بسبب التركيز على طبائع أخرى في كيانه. نعم، العلاقة الجنسية، العلاقة الجنسية قام الغرب وقعد بها لا شيء إلا هذا الأمر، وجعل من ذلك نعم حقا على المجتمع أن يتلقى هذه الدوافع وهذه التيارات الجنسية دون ضابط نهائيا ودون قيود نهائيا بشكل من الأشكال. فكان نتيجة ذلك أن اندثرت كثير من الطبائع الإنسانية البشرية الموجودة بسبب هيمنة طبائع أخرى بسبب نظرة المجتمعات الغربية. وكان من جراء ذلك أن تهاوت الأسر وتحولت إلى أطلال. الأسرة الموجودة اليوم في الغرب هي عبارة عن أطلال، يعني بقايا لا أكثر من ذلك ولا أقل. إذن هذا المعنى أعتقد أنه أصبح موضوحا واضحا أيها الإخوة والأخوات. ومن مظاهر اهتمام الشارع بالجنس، ممنوع الاعتراف، كلمة الاعتراف ما بقول أنه في شارع اعتراف، كلمة شو اعتراف، بل من مظاهر إقرار الشريعة الإسلامية بوجود المشاعر الجنسية، لأنه هو الذي أودعها، هو الذي أودعها، ضرورة تزويج. هذا من مظاهر تفتيح الشارع لهذه البراعم، بمجرد أن يصبح هذا الشاب أهلا للزواج وأن يعلن عن رغبته في الزواج، يجب على المجتمع متمثلا في أبيه أولا ثم في المجتمع ثانيا، يجب أن يسرع في تزويجه. كذلك الأنثى، يعني عندما نقول يجب على الرجل أن يزوج ابنه، المراد أن يعني يدفع المهر، لكن عليه أيضا أن يزوج ابنته. قد يقول قائل كيف يزوج ابنته؟ يعني يدلل عليها؟ لا، لكن الحادث الجاهلية التي كانت تعني أنه الإنسان إذا ما جاءه خاطب لابنته لا يمكن أن يعرض بالبحث عن خاطب لابنته نهائيا، لأنه يرى في ذلك غضاضة، وأي غضاضة، هذه نظرة جاهلية. الشارع أهاب بنا أن نبحث لبناتنا عن أصهار صالحين كما نبحث لأولادنا عن زوجات، لا فرق بين هذا وذاك، لكن بكل أسلوبه ومنهجه. يعني أنا إذا رأيت شابا مستقيم السلوك حسن الإدراك ذو مستوى ثقافي وفكري وأخلاقي جيد، وكانت عندي فتاة مهيئة للزواج، ليس لدي أي مانع إطلاقا شرعا وعرفا وعقلا ومنطقا في أن أنبهه إلى وجود فتاة عندي صالحة للزواج، وأقول له لك أن تعمل على التعرف عليها عن طريق أهلك ثم عن رؤيتك لها، فإن أعجبتك فأنا نعم يسعدني أن تكون صهرا لي. هل في هذا من غضاضة أيها السادة والسيدات؟ البعض ممن لا يزالون يتأثرون بالنظرات الجاهلية القديمة يرى في ذلك غضاضة، وأي غضاضة، لكن أقول لكم أما الشارع فيقول لا غضاضة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فبين لنا أنه لا غضب بشكل من الأشكال أبدا. وشريعة الإسلامية عودتنا على أن الإنسان كما يبتغي لابنه فتاة صالحة ينبغي أن يبتغي لابنته أيضا سهرا صالحا. طبعا كل شيء له أسلوب، هذا الأسلوب ينبغي أن نتبينه بشكل دقيق. هذا الكلام الذي أقوله لكم لعله يعني يشكل نهاية حديثنا عن حقوق الأبناء على الآباء، لكن أريد أن أختم ذلك بشيء هو يشكل حقوق للأبناء كما يشكل حقوقا للآباء في البيت داخل البيت. كيف يكون نظام الحركة، الدخول خروج، الاستئذان عدم الاستئذان؟ لاحظوا ماذا يقول بيان الله عز وجل، شيء دقيق وعجيب جدا لكن شيء يرفع الرأس. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأولاد، 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآية هل تأملتم فيها؟ الواقع لها معنى دقيق وعجيب. لا الغرب ولا غير الغرب ما وصل من الرعاية التربوية في داخل الأسرة بشكل يعني يعبر عن الذوق العالي والإحساس الرفيع مثل ما بلغته هذه الآية في كتاب الله عز وجل. وموعدنا في شرح هذه الآية وبيان أبعادها الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.